نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. انتخابات الموظفين لبرلمان 2022 مستمرة والنسب بأغلبيتها تخطت 50%. مجلس الوزراء يوافق على تجديد جوازات السفر ليوم واحد لتمكين الناخبين من الاقتراع. الانتخابات تقفل المدارس الخاصة يوم الاثنين. تشيع شيرين أبو عاقل والرئيس الفلسطيني يحمل إسرائيل مسؤولية اغتيالها. أوكرانيا تستعيد بعض المناطق في خاركيف. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. يستمر توافد موظفي الإدارات العامة والأساتذة والبالغ عددهم 14,050 أو 950 موظفا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك قبل 3 أيام من موعد الانتخابات النيابية الأحد المقبل. وواكب المحافظون حسن سير العملية الانتخابية التي انطلقت في الساعة 7 صباحا وتستمر حتى 7 مساء تحت إشراف بعثة أوروبية وبعثة من جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى جمعية لادي ومندوبي المرشحين. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام تتفاوت نسبة المقترعين بين قضاء وآخر، ففي بيروت بلغت نسبة اقتراع الموظفين في الدائرة الأولى 80% و65% في الدائرة الثانية. أما في بعبدة فبلغت نسبة إقبال الناخبين 75% وفي طرابلس 56% وفي النبطي 70%. أما في أميون فارتفعت نسبة إقبال الناخبين إلى 73% وفي صيدا بلغت النسبة 53%، أما في صور فبلغت 75%. وفي مرج عيون تجاوزت نسبة التصويت حتى الساعة 4 بعد الظهر 71%. وفي حلبة لم يتمكن 70 موظفا من الاقتراع لأن أسماءهم غير مدرجة على لوائح الشطب، فيما وصلت نسبة الاقتراع إلى 67%. وفي سرايا جوني بلغت نسبة الاقتراع 80%، وفي حصبية 51%، وفي زغرتة 85%. وفي علي بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة 4:30 حوالي 75%. ومن تبنين أفيد عن تراجع حركة الاقتراع في فترة بعد الظهر وبلغت النسبة 58%. وفي بشرق طرع 75% من الموظفين. وفي بعلبك سجلت نسبة اقتراع عالية تجاوزت 75% لغاية الساعة 5 عصرا. ووصل عدد المقترعين في سرايا الهرمل إلى حدود 76%. ومن سرايا جزين أفيد أنه حتى 5 عصرا وصلت نسبة المقترعين إلى 75%. هذا وارتفعت نسبة الاقتراع في البترون حتى الساعة 4:30 إلى 87%. وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي تفقد مركز فوج إطفاء بيروت المعتمد كمركز اقتراع لانتخابات الإداريين، وأكد أن الوزارة تتابع المخالفات التي رصدتها لادي حول عدم معرفة بعض رؤساء أقلام الاقتراع بتفاصيل كيفية إجراء عمليات الانتخاب. كما أكد مولوي أن نسبة اقتراع الموظفين جيدة.
ما فينا نحن نقول انه اللبناني ما بيعرف كيف بتصير عملية الانتخابات، كلياتهم كانوا معنا بال 2018 والقانون واضح ونحن عملنا دليل واضح ومبسط، وعملنا كمان فيديو موزع عليهم كلهم، التدريبات منيحة ونحن عملنا فيديو وعملنا دليل وكمان عملنا تعاميم واضحة عن عملية الاقتراع وعن عملية الفرز.
كمان تخيل سألنا احدى الناخبات اللي حتصير هي تراقب الانتخابات النهار الاحد، قلنا لها اذا حطينا اكس على اسم اللائحه حطينا اكس على صوت تفضيلي بلائحه ثانيه شو بصير؟ قالت لي اللائحه الورقه بتصير ملغاه. بالواقع هو العكس،
التعاميم واضحه، التعاميم واضحه ونحن حنرجع حناكد على كل طبعا المندوبين بيعرفوا على كل الكتبه ورؤساء الاقلام انه هن يطلعوا على الفيديو ويطلعوا على التعاميم الواضحه. نحن هلا بنترك العشيه بنعطيكم النسبه، بنعطيكم النسبه النهائيه، بس بطمن اللبنانيين انه النسبه منيحه ومثل ما صار بالانتشار بالاختراب وسجل نسب عاليه ومثل ما تمنينا على المواطنين انه يكونوا كمان ينتخبوا بنسب عالية، ونحن خدنا انديس مؤشر كتير منيح من برا. لا واضح انه باول نهار بنهار انتخاب الموظفين اللي حيكونوا رؤساء اعلام وكتبه، لا نسبة كتير منيح.
وافق مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة التي عقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدة على تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية ليوم واحد لقاء بدل مالي قدره 200,000 ليرة لبنانية لتمكين الناخبين من الاقتراع. في مستهل الجلسة أشار رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أنه يتردد من حين إلى آخر عن دمج النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا إليها، وهذا الموضوع خطير جدا، مضيفا نرفض رفضا قاطعا موضوع الدمج، ولبنان يؤكد موقفه الثابت بضرورة عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في بلادهم. كما طلب الرئيس عون من وزراء العدل والدفاع والداخلية التشديد على ضرورة ضبط الراشي والمرتشي خلال فترة الانتخابات، وتكليف أجهزة المخابرات في القوى العسكرية والأمنية المساعدة في هذا الأمر، خصوصا بعد توافر المعلومات عن حصول صرف أموال بطريقة غير شرعية. من جهته أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن أعداد المقترعين في انتخابات الخارج كانت كبيرة نسبيا بالمقارنة مع عدد الذين تسجلوا، لافتا إلى أنه في السياق أيضا نتمنى الإسراع في تكليف رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن. وزير الإعلام زياد مكاري تلا مقررات الجلسة بعد انتهائها.
في مستهل الجلسة تحدث الرئيس عون عن أن البلاد على بعد يومين من الانتخابات النيابية في الداخل بعد إتمام الانتخابات في دول الانتشار، وبعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي تصبح الحكومة في حالة تصريف أعمال، الأمر الذي يفرض الإسراع في إنجاز عدد من القضايا العالقة والضرورية خلال جلسة اليوم والجلسة الأخيرة الأسبوع المقبل. كذلك طلب الرئيس عون من وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع الأمني في مراكز الاقتراع وفي محيطها لمنع القيام بأي أعمال شغب تؤدي إلى تعكير أجواء العملية الانتخابية. وقبل المباشرة بدرس جدوى الأعمال دان مجلس الوزراء الجريمة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باغتيال الصحفية في محطة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وتقدم بالتعزية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس والموافقة على مسودة دفتر شروط العقد الخاص لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة له، الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبناء محطات الإنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية، مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية المشاركة في الانتخابات النيابية فقط. وعندنا من خارج جدول الأعمال الموافقة على اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح بقيمة 150 مليون دولار.
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قال بعد انتهاء الجلسة أن قرض البنك الدولي هدفه تأمين القمح والحفاظ على سعر ربطة الخبز وترشيد وتوزيع القمح في لبنان.
هذا القرض الهدف منه مش بس تأمين مادة القمح، تأمين مادة القمح أول شيء، ثاني شيء الحفاظ على سعر ربطة الخبز، وثالث شيء والأهم هو ترشيد هذا القطاع بشكل كامل لنقدر نحن أول شيء نحسن إدارة موضوع استيراد القمح للبنان، إدارة وترشيد موضوع توزيع هذا القمح بلبنان وخاصة بهذه المرحلة الصعبة، لنتأكد كمان أنه بعد ما ينتهي هذا القرض بدها تكون الطبقات الأكثر حاجة لهذه المادة بها الأسعار المدعومة من الدولة اللبنانية اللي هلأ مرفقة حتكون بهذا القرض بتنال فعلا الطبقات والناس اللي بتحتاجها. وأنا بحب أوضح شغلي، نحن كمان أحد قرارات الأمم المتحدة طلع وقال صار عنا بلبنان نحن فقر ينال تقريبا 80% من الشعب اللبناني، مما يعني أنه اليوم ربطة الخبز وموضوع القمح أمر حيوي، أمر أمن اجتماعي كتير ضروري وملح.
من جهته أكد وزير الطاقة وليد فياض أن الحكومة أصدرت تراخيص ب11 مشروعا ينتج كل منها 15 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
أحد البنود اللي تم الاتفاق عليها هو إصدار التراخيص للشركات اللي ربحت المنافسات اللي أقيمت عبر السنوات الأربعة أو خمس المضية من خلال ربح 11 شركة بمجال بناء محطات إنتاج الطاقة الشمسية، فأصدرنا عبر موافقة مجلس الوزراء 11 ترخيص لهال 11 الشركة كل وحدة بتبني محطة للطاقة الشمسية بسعة 15 ميجا وات. بموجب هالرخصة بيصير هلأ هني إلهم حق بناء محطة الإنتاج، ولكن هني هلأ عندهم فترة سنة لحتى يروحوا يبحثوا ويلاقوا أساليب التمويل اللي لازمة لهيدا لكل واحد لمشروعه. فهيدا يعد إنجاز بالنسبة لهذه الحكومة و بمسار مهم هو وهو جزء من خطة قطاع الطاقة والنهوض بقطاع الطاقة اللي هو مسار الطاقة المتجددة.
صدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان أعلنت فيه أنه بإمكان المواطنين الراغبين بتجديد جوازات سفرهم المنتهية الصلاحية لاستعمالها في عملية الانتخاب حصرا الحضور شخصيا إلى مراكز الأمن العام التابع لها مكان قيدهم أيام الجمعة 13 والسبت 14 والأحد 15 أيار من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء ليصار إلى تجديدها بعد ضم بيان قيد إفرادي يحمل رسما شمسيا واضحا لصاحب العلاقة في حال قدم الرسم الشمسي على جواز السفر، وذلك لقاء بدل مالي قدره 200 ألف ليرة لبنانية، شرط أن لا يكون الجواز موشحا بخاتم ملغى. ومواكبة للانتخابات النيابية، أيضا أصدر وزير التربية عباس الحلبي تعميما طلب فيه من إدارات المدارس والمعاهد الخاصة إقفال المؤسسات الاثنين الواقع في 16 أيار. شدد المكتب الإعلامي للنائبة بهية الحريري في بيان على أنه دأبت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة على نشر وتناقل أخبار ومواقف منسوبة للنائبة بهية الحريري عبر ما يسمى مصادرها أو نقلا عن زوار أو مقربين لها تتعلق بموضوع الاستحقاق الانتخابي النيابي وعن دعم مرشحين في دائرة صيدا جزين، ولا تخلو من تأويلات واجتهادات ومعلومات بعيدة كل البعد عن أرض الواقع. ولفت إلى أنه يهم المكتب الإعلامي للنائبة الحريري أن ينفي كل هذه الأخبار والمواقف المنسوبة إليها جملة وتفصيلا، ويؤكد أنها لا تدعم أي مرشح لا سرا ولا علنا، وأن الموقف الوحيد الذي صدر ويصدر عن السيدة الحريري هو التزامها بقرار الرئيس سعد الحريري، وأن كل ما نشر وينشر خلافا لذلك لا أساس له من الصحة لا من قريب ولا من بعيد، متمنين على وسائل الإعلام الكريمة والسادة الإعلاميين توخي الدقة في نشر أي موقف يتعلق بالسيدة الحريري باعتماد فقط ما يصدر عنها شخصيا وعبر مكتبها الإعلامي حصرا. في ذكرى رحيل البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير، غرد الرئيس سعد الحريري قائلا عبر تويتر: في ذكرى رحيله نستذكر اليوم البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، بطريرك السيادة والمصالحة والدفاع عن العيش الواحد بين اللبنانيين تحت سقف الدستور والتمسك بهوية لبنان الاقتصادية والعربية، رحم الله البطريرك صفير وحمى لبنان. وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المرسوم القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل. في دار الفتوى استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وعرض معهم الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. السفير السعودي وليد بخاري قال: أعربنا عن امتناننا للدور الوطني الوازن الذي يطلع به مفتي الجمهورية ومفتي المناطق المؤتمنون على وحدة الصف الوطني وعلى السلم الأهلي في لبنان. من جهته شدد السفير الكويتي عبد العالي القناعي على دور دار الفتوى وعلى دور مفتي الجمهورية ومواقفه الوطنية والمعتدلة التي تدعو إلى لم الصفوف.
كانت فرصة لتدارس وتباحث الواقع والشأن اللبناني والعلاقة بين دولنا ولبنان الشقيق، وقد قدم لنا سماحتهم شرحا وتفصيليا موضحا فيه يعني ظروف البلد، كل ما يحيط بهذا البلد الشقيق من مصاعب ومن مشاكل، وأعربنا عنه عن وقوفنا إلى جانبه وتأييدنا له لكل ما يصل إليه إن شاء الله ولكل ما فيه صالح هذا البلد الشقيق.
علمت صحيفة القبس الكويتية أن النيابة العامة الكويتية أحالت المتهمين في قضية خلية تمويل حزب الله إلى محكمة الجنايات وطالبت بتطبيق القانون عليهم. وأشار المصدر إلى صحيفة القبس إلى أن لائحة الاتهام شملت 11 مواطنا وسبعة وافدين يعملون في محلات الصيرفة التي قامت بالتحويلات، لافتة إلى أن النيابة وجهت لهم تهم أمن الدولة. وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المتهمين بكفالات مالية، وسيتم وصولهم مجددا أمام محكمة الجنايات لسؤالهم عن التهم المسندة إليهم. تم اليوم إخلاء سبيل رجا سليمي شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سليمي مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية نقدا، إضافة إلى الحجز على 40 عقارا ومنعه من السفر، وذلك بعد تجاوز مدة توقيفه الشهرين. حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة له خلال مراسم تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلي في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيال مراسلة الجزيرة، مؤكدا الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة المجرمين. ومنح عباس أبو عاقلي وسام نجمة القدس تكريما لها. ومن المرتقب أن تتم غدا الجمعة مراسم إجراءات الدفن في القدس بعد الصلاة عليها في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل.
جريمة قتل شيرين أبو عاقله ليست الجريمة الأولى، حيث سقط العشرات من شهداء الكلمة من الصحفيين الفلسطينيين والصحفيات. نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتلها بشكل كامل، ولن تستطيع بجريمتها هذه أن تغيب الحقيقة، ولا يجب أن تمر هذه الجريمة دون عقاب. ونشير أننا قد رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية، لأنها هي التي ارتكبت الجريمة، ولأننا لا نثق بهم، وسنذهب فورا إلى محكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين.
ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن روسيا تعرضت للإذلال مرة أخرى في ساحة المعركة بعد أن نجحت أوكرانيا في إحباط محاولتها لعبور نهر في دونباس، ما أدى إلى تدمير عشرات المركبات وخسائر فادحة. إلى ذلك أكدت الاستخبارات البريطانية أن الهجوم المضاد الذي تنفذه القوات الأوكرانية في خركاف مكنها من استعادة العديد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الجيش الروسي. وفي وقت سابق شدد مسؤول عسكري أوكراني على أن القوات الروسية لم تتخلى بعد عن خطة الاستيلاء على العاصمة كييف، كما أضاف أن موسكو ما زالت تأمل في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية، والدعوة إلى تصويت زائف لجعلها جزءا من روسيا، إلا أنه لفت إلى أن المقاومة الأوكرانية ستفشل مثل تلك الخطط الروسية. على صعيد آخر، أكد الرئيس الفنلندي ورئيسة الوزراء تأييدهما التقدم بطلب لنيل عضوية البلاد في حلف الناتو دون تأخير. وقالا في بيان مشترك إن عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا، وأعربا عن أملهما باتخاذ هذا القرار بسرعة. الأمين العام للناتو رحب بقرار فنلندا مشيرا إلى أن العملية ستكون سلسة وسريعة، لكن الرد الروسي جاء سريعا إذ اعتبر الكرملين أن مثل تلك الخطوة ستمثل بالتأكيد تهديدا للبلاد. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن توسيع الناتو واقتراب الحلف من حدودنا لا يجعل العالم وقارتنا أكثر استقرارا وأمنا. ومع تصاعد التوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي، عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين عن حدة الموقف الأوروبي تجاه موسكو. وقالت بعدما التقت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو أن روسيا تشكل اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بحربها الهمجية ضد أوكرانيا وتحالفها المثير للقلق مع الصين. يستكمل منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات الاتفاق النووي أنريكي مورا مباحثاته في طهران لليوم الثاني. وعقد مورا لقاء جديدا اليوم مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، وذلك بعد اجتماع عقد أمس بين الرجلين لم ترشح عنه أي تفاصيل. وفيما تشهد الساحة الإيرانية المحاولات الأوروبية الأخيرة لإعادة إنعاش المفاوضات النووية، حسمت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها النهائي من مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة المنظمات الأجنبية والإرهابية. فقد أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن رفع هذه الفرقة الأمنية من قائمة الإرهاب أمر لا علاقة له بالاتفاق النووي الإيراني، ولا يجب بالتالي أن يربط بالمحادثة. وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى طهران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. لقي 11 شخصا حتفهم عند تحطم طائرة كانوا على متنها في غابة بوسط الكاميرون، وأكد مسؤول في وزارة النقل لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم الكشف عن اسمه أنه لم ينجو أحد. في الخبر الأخير، أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بفرض إجراءات لإغلاق عام على المستوى الوطني بعدما سجلت بلاده أول إصابة بكوفيد 19 منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في الصين قبل عامين ونصف. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.